الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى. السؤال في هذا.
نعم شيخ الحسن، قول المؤلف رحمه الله.
حط الميكروفون معك.
الله يحسن اليك. السلام عليكم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره. ألا يعارض هذا قول في المسألة التي قبلها؟ يعني أنه إذا خاف استعمال الماء عطش نفسه او عطش رفيقه
لا ما يخالف، لان هذا وجد ماء يكفي بعض طهره، لكن ما يخاف قريب من القريه، في القريه في البيت هنا، لكن لا يجد الماء الا ما لا ياتيه الماء الا بعد دخول بعد خروج الوقت العام في صلاه الظهر، وعند ماء يكفي بعض طهره، وليس عند ماء، لكن الماء سياتي بعد صلاه العصر، ياتي بعد صلاه العصر، وهو لا يخشى نفسه لا عطشا ولا غير ذلك. كان في طريق واراد ان يصل عند طريق عنده الماء، الآن هو مخير، إما أن يغسل بعض أعضائه ويتيمم، وإذا وصل بعد ذلك الوقت صلاة أخرى سيجد الماء سيدخل القرية، فلا تعارض. هنا التعارض هناك إذا خشية، أما إذا علم أنه سيصل المكان حيث يجد الماء ويجد الطعام والشراب حينئذ يدخل في الصورة الأولى، أما الصورة الثانية، الصورة الأولى فيما إذا خشية أن يغلب على ظنه لن يجد طعام ماء، إما لبعد الطريق أو كونه في الصحراء بعيد عن القرية أو ما شابه ذلك. طيب نقرأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيدها، أو خاب فردا، أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب، صلى ولم يعيد.
نعم، يقول الشيخ: إنما نوى بتيممه أحداثا، أي نوى الرجل بتيممه أحداثا، كان قد بال ونام وتغوط وأجنب، فهذه أحداث، إما أحداث من حدث الأصغر أو من الأكبر، ونوى بذلك بتيمم أن يرفعها جميعها، فنوى بذلك أن يستبيح وأن يرفع ذلك كله، صح. إنه بتيممه أحداثا، أي أن يرفع تأثيرها ويستبيح، لعموم قول الله تبارك وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فلا نقول تيمم عن البول، وتيمم عن الغائط، وتيمم عن النوم، بل لو نواها جميعها إيش أجزى عنه، لأنه بالنية دخلت هذه الأحداث كلها. لكن لو نوى الأكبر فقط، وكان عليه حدها، كان إيش قد بال ثم أجنب، قد بال ثم أجنب، ونوى بذلك إيش، نوى بذلك الحدث الأكبر، نوى بذلك الحدث الأكبر، أي أن السبيحة ما يستباح به بالغسل، كان نوى بذلك قراءة القرآن، وهل لا تستباح إلا أن يكون إنسان على غير جنابة، نوى بذلك استباحة القرآن، ولم ينوي بذلك الحدث الأصغر، هل يصح؟ وكذلك عكسه، لو نوى الأصغر ولم ينوي بذلك الأكبر، نوى الأصغر ولم ينوي بذلك الأكبر، على المذهب أنه لا يجزئه، لا يجزئه، وعن قول الصحيح أنه يجزئه، فلو نوى الأكبر ارتفع الأصغر ضمنا، لكن هذا كله في الحقيقة فرع عن قول المذهب بأن التيمم مبيح، لأنهم يرون أنه طهارة ضرورة وأنه ضعيف، وإذا كان ضعيفا فلو نوى به الأكبر أن يستباح ما يستباح به الأكبر لم يستباح به الأصغر، ونوى به ما يستباح به الطهارة الصغرى لم يستباح به الكبرى، لكن لو نواها جميعا صح، كلام هنا فيما لو نواها ليستباح به ما نستباح، مع أن التيمم في الأمرين إيش واحد، إن التيمم للجنابة والتيمم للبول واحد، ومع ذلك هنا منعوا من ذلك، قالوا لأنه طهارة ضعيفة لا بد أن تتقوى بالنية، والطهارة الضعيفة تحتاج إلى نية، فإن لم ينوي الأصغر بتيممه عن الأكبر لم يصح، لكن لو نواها جميعا صح ذلك، العموم قول النبي: إنما الأعمال بالنيات، وقد نواها فتقوت جميعها واستباح بها جميعها، فلو نوى الأكبر والأصغر جاز له المكث في المسجد وجاز له قراءة القرآن وجاز له الصلاة وجاز له غير ذلك. نعم نعم. قال الشيخ: وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها. إن نوى جاء نجاسة على بدنه تضره إزالتها، نجاسة على بدنه تضره إزالتها، يعني هذا رجل وقع على في يده قروح، قروح فتضرب استعمال ماء ثم وقع عليها بول، وهذه نجاسة يجب عليه غسل البول، لكنه يقول أنا أتضرر بغسل البول. لماذا؟ قال لأن هذا البول وقع على قروح، وهذا القروح يضرها استعمال الماء، فهنا تبقى النجاسة على اليد وهو عاجز عن إزالتها. ماذا يفعل؟ يقول الشيخ: تيمم عنها، ولو صلى لم يعد. طبعا هذا كله بناء على أن النجاسة التي على البدن يتيمم عنها. المذهب يقول أن الإنسان إذا كان على بدنه نجاسة، بدنه دون ثوبه البقعة، البدن خاصة نجاسة ولم يستطع إزالتها، فإنه يتيمم. أو نكمل هنا عشان نشرح. قال: أو نجاسة على بدنه تضر إزالتها، كان من وقع بول أو وقع شيء من الغائط على جرحي ودخل في عمق الجرح، كان الجرح غائرا ثم وقع في شيء من الغائط ولا يستطيع إخراج هذا الغائط وإزالته. قال: أو عدم ما يزيلها، أو قد يكون قادر على إزالتها بغير ضرر لكنه عدم ما يزيلها، كان لا يكون عنده ماء يزيل به أثر الدم، أو كان على إيش؟ على جرحه دم يستطيع أن يزيله بالماء، لكن لا يجد الماء الذي يزيل هذا الدم، والدم نجس، الدم هذا نجس ولا يستطيع إزالته. إما أنه يتضرر بإزالته، وإما أنه قادر على إزالته من غير ضرر لكنه عدم ما يزيله، أليس عنده منديل يزيله وليس عنده ماء يزيله؟ والمذهب يشترط في نجاسة النجاسات الماء. قال: وتيمم على ذلك صح تيممه، صح تيممه. لماذا؟ لأنه عاجز، والله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا رجل على جرحه على بدن النجاسة يعجز عن إزالتها، الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت، تيمم وصلى صح. هذا رجل على بدنه نجاسة يقوى على إزالتها لكنه يعدم أو ليس عنده ما يزيلها، فتيمم صح لأنه عاجز في كلا الحالتين ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا كله على القول بوجوب التيمم للنجاسة على البدن. المذهب يرى بأن النجاسة إذا كانت على البدن خاصة وعجز الإنسان عن استعمال عن إزالتها فإنه يتيمم عنها. قالوا: لأن النجاسة، إزالة النجاسة من الطهارة، وقد عرف الشيخ رحمه الله الطهارة بماذا؟ بماذا؟ بارتفاع الحدث وزوال النجس. فالطهارة ارتفاع الحدث وزوال النجس. وقالوا: النجاسة من شرطها أن لا تزال إلا بالماء، فعلى ما سبق أن ذكرنا بأن المذهب يشترط أن تزال النجاسة بالماء، وقد ذكرنا بأن الصحيح أن النجاسة يزول حكمها متى ما زالت بنفسها أو بغير الماء، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالحكم معلق بوجوده، فمتى ما ذهبت ذهب حكمها. لكن المذهب يشترطون الماء في إزالة النجاسات. فهذه نجاسة إزالتها من الطهارة، ويشترط لإزالتها الماء، وقد عدم الماء لزمه حينئذ التراب. فقول: فلم تجد ماء، أي في كل ما يشترط له الماء فإنه يقوم التراب مقامه. فكما أن رفع الحدث يشترط له الماء يقوم التراب مقامه عدمه، كذلك إزالة النجاسة يشترط له الماء فيقوم التراب مقامها. وعلى هذا فالنجاسة التي على البدن ولا يستطيع إزالتها، أو يستطيع إزالتها وهو عاجز عن أو وهو لا يجد ما يزيلها، فإنه يتيمم عنه. والعلة في ذلك ماذا؟ أنها طهارة تشترط لها الماء، وكل طهارة شرط لها الماء يقوم التراب بدلها، لعموم قوله: فلم تجد ماء فتيمم، وهي طهارة لا تصح إلا بالماء. والقول الثاني أنه لا يتيمم عن النجاسة لعدم الدليل، ليس هناك دليل يدل على أن الإنسان يشرع له أن يتيمم لأجل النجاسة، وإنما جاء الدليل في طهارة الحدث خاصة. قال جل وعلا: وإن كنتم على سفر وإن كنتم مرضى أو على سفن أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، ولم يذكر الله تبارك وتعالى النجاسة. وإذا جاء التيمم جاء الدليل في طهارة الحدث، جاء التيمم وجاء الحديث الأدلة في طهارة الحدث، ويدل على ذلك أن المستحاضة لم تؤمر بالتيمم. أليس المستحاضة منها الدم؟ يعني على بدنه النجاسة لا تنقطع، على بدنه النجاسة لا تنقطع، ولم يشرع له التيمم عن وجود النجاسة، وإنما يشرع لها التيمم كما يشرع لغير المستحاضة. فلو كانت النجاسة التي لا يستحسن إزالتها إما لديمومتها وتجددها كخروج الدم من المستحاضة، وإما لوجودها على البدن ولا يستطيع إزالته، فحينئذ يتيمم. الصحيح أنه لا يتيمم، ودليل ذلك أن المستحاضة لم تؤمر بالتيمم. كيف وجه الشبه؟ هو المستحاضة يخرج منها الدم، أي على فرجها النجاسة مستمرة، لو كان مشروعا إزالتها بالماء لا وجب التيمم عن ذلك، فهي نجاسة موجودة على البدن لا تقدر على إزالتها لعجزها عن ذلك لتكررها وخروجها واستمرار ذلك، ومع ذلك لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم. ويدل على ذلك أفعال الصحابة، فقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يسحب دما، جرحه يسحب دما، ولم يأمر ولم يؤخر الصلاة. والنجاسة حتى في القياس من باب التروك، والقاعدة أن المتروك أن ما كان باب التروك فإنه يعفى عنه في النسيان ويخفف به. وذلك إذا كان على ثوب الإنسان نجاسة وصلى جاهلا أو ناسيا صحت صلاته ولم يعد، كما ثبت ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. لأن النجاسة ليس أمرا يجب عليك أن تفعله، بل النجاسة في حقيقتها أمر يجب أن تجتنبه، والأصل عدمه. هل الأصل نجاسة ولا الأصل طهارة؟ الأصل طهارة، الأصل بدل الإنسان الطهارة، الأصل الأشياء الطهارة. ولذلك النجاسة أمر طارئ، لو وجد يجب أن تتخلى منه، وهم باب التروك، وباب التروك يخفف. ولذلك لو صلى الإنسان بنجاسة ناسيا صحت صلاته ولم يمر بعادة، ولو صلى بغير طهارة الناس وجب عليه أن يعيد، لأن الطهارة من باب الفعل والنجاسة من باب التروك. وعلى المذهب أن النجاسة على الثوب والبقعة لا يتيمم عنها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وهو مذهب أيضا. فعندهم أن النجاسة التي يتيمم عنها هي النجاسة التي على البدن خاصة. قال الشيخ: أو خاف بردا، أي خاف الضرر باستعمال الماء، خاف بسبب البرد، إما أن يخاف من المرض، كان خاف إن اغتسل أن يمرض، كان في برد شديد وقال إن اغتسلت فإني أخشى على نفسي المرض، أو أن يخشى على نفسي الهلاك، كان في مكان لا يستره شيء وفي وقت بارد وهناك ريح وهنا قد يخشى على نفسه الموت، فحينئذ جاز وتيمم على إثر ذلك، صح تيممه وصح صلاته ولم يؤمر بإعادة. ويدل عليه حديث عمرو بن العاص لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة السادات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد ما يسمع خيام، فأشفقت أن اغتسلت أن أهلك، قال: فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر، فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: ذكرت قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا، وهذا إقرار. فدل على الإنسان إذا خشي الهلاك بالبرد أو خشي المرض بالبرد أو أن يتأخر برؤه وعلاجه بالبرد فإنه يتيمم. كيف يتأخر برؤه؟ نعم، الشخص المزكوم البرد يزيد في مرضه ويؤخر علاجه، فربما لو اغتسل تضرر بذلك. ويدل عليه أيضا قوله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله جل وعلا: لا تلقوا بيديكم إلى التهلكة. وقول الشيخ: أو خاف بردا، أي خاف الضرر باستعمال الماء. وفرق بين الضرر والمشقة. مثال ذلك: هذا رجل في برد شديد، برد شديد، لو توضأ أخذ ترجف ضرعاعه من البرد، ليس هناك شيء يسره، ولو اغتسل خشع نفسه الهلاك أو المرض. هل الشعور بالبرد والوضوء في البرد يعتبر ضرر أم لا يعتبر؟ أم يعتبر إيش؟ مشقة. هذا مشقة. هل يخشى الإنسان في يوم البرد الشديد إن توضأ فقط أن يمرض؟ لا، ما يمرض. لا يمرضك إلا أن تكشف بدنك وتغسله بالماء في صورة الماء، أو تبلل رأسك بالماء مع تغسله. أما مسح وغير ذلك فلا يخشى الضرر، وإنما الذي يقع في شدة البرد في الوضوء يقع في ذلك المشقة بالبرد، وهذا ليس ضررا. وذلك فرق بين المشقة وبين الضرر. والتيمم إنما يباح لخوف الضرر. وعلى هذا فلو كان الإنسان في وقت برد شديد لكنه في خيمة يستتر من الهواء وأجنب وهو إيش؟ ليس مريضا، وقال برد شديد أفصح وأخلع ملابس وأغتسل، برد ما عندي دفاية ولا عندي فحم، هل يجب عليه التيمم أم يجب عليه يغتسل؟ نقول الآن لو اغتسل الإنسان وهو متذرر عن الهواء وتكشف، هل يخشى نفس الهلاك؟ نقول لا، الهلاك إنما يأتي إذا كان الإنسان ويش في العراء ويضربه الهواء. ولذلك هنا نقول اغتسل حتى لو كانت الخيمة باردة، اغتسل، بل يجب عليك أن تغتسل لأنك لا تخشى نفسك ضرر، إلا إن كان مريضا واغتساله في برد يزيد من مرضه ويؤخر برحه حينئذ يكون ضرر. أما الرجل الذي ليس مريض فإنه يجب. وذاك عمر بن العاص إنما تيمم لأنه كان سيغتسل أين؟ في العراء، في الهواء، هكذا يبقى مكسوم في الهواء، وهذا لا شك أنه ضرر. فلا بد أن نفرق، لأن بعض الناس اليوم أو بعض الناس في البرد الشديد يترك الوضوء ويتم وهو في خيمة وعنده دفاية، لا شك أن هذا لا يجوز ولا يشرع. قال وخاف بردا أو حبس في مصر. حبس في مصر يعني رجل حبس في بيته أو في سجن داخل قرية وليس عنده ماء ولم يعط ماء ليتوضأ، فإنه إن تيمم وصلى صح تيممه، مع أنه في الأمصار، والغالب أن الأمصار هل يفقد منها الماء؟ فقد الماء متى؟ في الغالب أنه يكون في السفر. وذلك ذكر الله جل وعلا في الآية ذكر المرض أي العجز عن استعمال الماء، وذكر السفر لأنه مظنة فقد الماء. قال الشيخ أو حبس في مصر، لكن هذا الرجل في مصر نعم هو الماء موجود في مصر وفي القرية وفي البلد، لكنه في حكم العادل لأنه محبوس وممنوع من وصول الماء، فيكون داخل تحت قوله فلم تجد ماء، لأنه إن لم يجده حسا لكنه وجده معنا، أقل إن لم يفقده حسا فقد فقده معنا. قال وحبس في مصر فتيمم، وتيمم تعود على ما سبق أي أجزأه ذلك، أي تعود على قال إيش؟ وإنه بيتيمم أحداثا أو نجات على بدنه فضر وزالته أو عدم وزيله أو خاف برد أو حبس في مصر فتيمم صحت صلاته بتيممه، فتيمم تعود على جميع الصور السابقة. قال الشيخ أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. أو حبس بمصر متيمم أو عدم الماء والتراب. طيب، هذا رجل حبس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب، ليس فيه ماء ولا تراب، وليس هناك بساط عليه تراب له غبار، بل حبس في مكان أملس لا يجد فيه ترابا ولا ماء. قال الشيخ صلى ولم يعد، أي صلى بلا طهارة ولا تيمم، صلى بلا وضوء وبلا تيمم، كالذي يحبس في مكان أو ما شابه ذلك، أو قد يكون به قروح في جسده كله، كأن يصاب مرض في جلده كله يتضرر بالماء ولا يقوى على استعمال التراب، حينئذ يكون رجل في حكم العادم للماء والتراب. فعلى هذا فيكون العادم إما أنه يعدم الماء والتراب كالمحبوس، أو أن يكون الماء والتراب موجودين لكنه عاجز عن استعمالهما لضرره أو لمرضه، فحينئذ يصلي على حسب حاله بلا طهارة ماء ولا طهارة تراب، لعموم قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ويدل عليه أن الله جل وعلا أن الصحابة صلوا بلا تيمم قبل أن يشرع الله التيمم. وذلك في حديث الصحيحين لما فقدت عائشة رضي الله عنها قلادة، كانت قد استعارتها من أسماء فضاعت القلادة، فخرج الصحابة يطلبون هذه القلادة فوجدوها وأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا بغير وضوء حتى أنزل الله تبارك وتعالى التيمم، فصلوا بغير وضوء، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فدل على أن الرجل مأمور بالصلاة ومأمور بالطهارة بالماء، فإن عدمها بالتراب، فإن عدم الأمرين فإنه يصلي أينما كان. قال: أيما رجل أدركته من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب، هذا الرجل الذي صلى بلا طهارة ماء ولا تراب إما لعجزه أو لعدمهما، هل له أن يفعل ما يفعله في طهارة التراب والماء؟ يعني يصلي ما شاء من النوافل وأن يفعل ما شاء من المستحبات، أم نقول لا، لا تفعل إلا الواجب فقط، لا تفعل الواجب، فلا تقرأ ما زاد على الفاتحة، ولا تزيد على تسبيحة في الركوع، ولا تسبيحة في السجود، أي تفعل الواجب فقط ولا تزيد على ذلك. هذا هو المذهب، المذهب أنه يقول لا يجوز زيادة على الفرض، وهذا ليس عليه دليل، بل الصواب أنه إن عجز عن استعمال الماء أو التراب فإنه في حكم متطهر يفعل ما شاء من الأشياء التي يشترط لها الطهارة. وأما القول أنه لا يزيد على الفرض لأنه ضرورة فهذا قول لا دليل عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب التيمم بتراب طهور له غبار، وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. ويبطل التيمم بخروج الوقت ومطلات الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى.
نعم، يقول الشيخ: ويجب التيمم بتراب طهور، نعم، وفي نسخة غير محترق وله له غبار. يقول الشيخ: يجب التيمم بتراب، والتراب بعض الأرض، يعني الأرض منها ما هو رمل كالذي يرى على البحار وجفتها وهذه الرمال الناعمة والنفود، ومنها ما هي سباق، وهناك أراضي ملحية، وهناك أراضي بركانية، إذا الأرض ليس فيها التراب. والشيخ يقول: يجب التيمم بتراب، أي أنه يشترط للتيمم أن يكون بالتراب، فعلى هذا فلا يجوز التيمم بالرمل. لو كان الإنسان في مكان نفود وهذه التراب الرمل الأحمر لا يجوز التيمم به، ولو كان في أرض سبخة لم يجوز التيمم بها، ولو كان في أرض ملحية لم يجوز التيمم بها، وفي أرض بركانية لم يجوز التيمم بها. قال: لا يصح التيمم إلا بالتراب. الدلع ذلك، قالوا الدلع ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الصعيد، قال: هو تراب الحرث. في تفسير التيمم صعيدا قال: الصعيد هو تراب الحرث. ويدل عليه ما جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. قال: وهذا تقييد لما جاء مطلقا، فإن الحديث جاءت وجعلت لي الأرض، الأرض وهذا عام، قال جاء تخصيصها بقول وجعلت تربتها، فدل على المراد بالأرض هو التراب. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو المذهب. والقول الثاني أنه يجوز التيمم بكل ما كان على وجه الأرض من تراب ورمل وملح وأراضي بركانية وغير ذلك، والدليل على ذلك عموم الآية، قال جاء فتيمموا أي يقصدوا صعيدا طيب، والصعيد باتفاق أهل اللغة هو وجه الأرض، الصعيد وجه الأرض أي يقصد وجه الأرض، وهذا يعم جميع أجزاء الأرض. ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، أيما رجل أدركته الصلاة أي في أي موضع، فدل على الأرض كلها أينما كان الإنسان فيها عنده طهوره، أي مراد بها إيش؟ وجه الأرض والصعيد. وقد أري النبي عليه الصلاة والسلام دار هجرته أراض سبخة المدينة، ومعلوم أنه كان يتيمم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم منها. ولما غزا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك مروا برمال أرض كبيرة في الطريق لتبوك، ولم ينقل أنهم حملوا التراب معهم مع أنهم في سفر في مظنة فقد الماء أو العجز عن استعماله لقلته، وما حملوا التراب. وسافر الصحابة رضي الله عنهم وقطعوا القفار والأراضي، ولم يؤثر عن أحد منهم قط أنه حمل ترابا معه حتى إذا احتاج إليه لفقد الماء أو العجز عن استعماله أن يستعمله. وقول النبي في حديث مسلم وجعلت تربتها، هذا كما قال علماء الأصول ليس من باب التخصيص، لأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام، كما يقال أكرم أهل القرية ثم يقال أكرم آل فلان وهم من أهل القرية، هذا ليس تخصيص، وإنما ذكرهم على سبيل التنبيه والتأكيد، لأن حكم آل فلان إكرامهم كحكم القرية. كذلك قيل أكرم الطلبة ثم قيل أكرم إيش؟ زيدا وهو أحد الطلبة، هذا ليس تخصيصا، لأنه من باب التنبيه على بعض أفراد العام على سبيل التنبيه، إلا إن جاء مقيدا بوصف، كان يقال أكرم الطلبة ثم قيل أكرم المجتهد، هنا قيده بوصف، حينئذ يكون مراد بإكرام الطلبة إكرام المجتهدين. أما الحكم على بعض أفراد العام بعينه فحينئذ هذا ليس من باب التخصيص ولكن باب التنبيه والتأكيد. وعلى هذا تقول جعلت تربتها ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق الحكم العام، والتخصيص ذكر بعض الأفراد العام بحكم يخالف الحكم العام. كان يقال ولا تتيمموا بالرمل، هنا جعلت أرض مسجدا أرض فيها الرمل، لكن قول ولا تيمموا أخرج الرمل عن حكم العام وهو التيمم، وجعل حكمه أنه لا يجوز منه التيمم، هذا هو التخصيص. وذاك ما استدلوا به لا يصح دليل على أنه خاص. وعلى هذا فيجوز التيمم بكل وجه الأرض، كل وجه الأرض، رجل كان في بركان في أعلى الجبال في أرض صخرية يضرب على الصخر، أرض صخر يضرب عليه، حجارة بركان أي مكان، أرض ملحية كلها بيضاء يضرب عليها ويتيمم، لأنه وجه الأرض والله جل وعلا أمرنا بقصد وجه الأرض. قال الشيخ بتراب طهور، أي الشرط في التراب أن يكون طهورا، إذن الشرط الأول أن يكون ترابا، الشرط الثاني أن يكون طهورا، المراد بالطهور الطاهر، أي أن لا يكون بتراب متنجس. فلو جاء الإنسان إلى بقعة رطبة من بول إنسان، هل له أن يضرب عليها وهي رطبة لا تزال أثر النجاسة فيها؟ نقول لا، الدليل قوله أن الله جل وعلا فتيمم صعيدا طيبا، فطيبا معنى إيش؟ طاهرا، وإنما أمر الله بأن يتيمم بالصعيد الطيب. وهل يصح التيمم بتراب مستعمل أم لا يصح؟ ما هو التراب المستعمل أولا؟ هذا رجل إناء وضع فيه تراب، جاء رجل وتيمم منه ثم جاء آخر وتيمم منه، يصح تيمم الثاني؟ بلا خلاف، لأن هذا ليس مستعملا. وما هو مستعمل؟ المستعمل التيمم بالتراب الذي يسقط من الوجه واليدين، أي لو ضرب الإنسان أرض بيديه ثم مسح وجهه وسقط من يديه وجه التراب، هذا هو المستعمل. فعلى قاعدة تعرف فريع مذهب، هل يصح التيمم بالتراب المستعمل؟ المذهب أنه لا يصح، المذهب أنه لا يصح، والصواب أن التراب المستعمل طاهر أو طهور. فإذا كان الماء المستعمل طهور على الصحيح كما سبق بيانه فالتراب من باب أولى. طيب قال بتراب طهور، طهور لا شك أنه يشترط أن يكون إيش طاهرا غير نجس. يقول الشيخ عن بعض النساء غير محترق، لأن النار تغير أوصاف التراب. الآن هذا الفخار هو حقيقة بعض التراب، ولكن يطبخ طبخ معين، فلا يصح التيمم به. لماذا؟ لأنه تراب محترق. وعلى القول الصحيح بأن كل ما كان على وجه الأرض ومن أصل الأرض أنه يجوز التيمم به. قال الشيخ له غبار، وهذا هو الشرط الرابع. إذا الشرط الأول أن يكون ترابا، الثاني أن يكون طهورا، الثالث أن يكون غير محترق، الرابع أن يكون له غبار، أي بمعنى أنك إذا ضربت به يبقى جزء منه في يدك تمسح به وجهك وكفيك، أي لا بد أن يبقى يعلق في اليدين منه شيء حتى يمكن بها مسح وجه اليدين. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه يقول من تبعيضية، أي من بعض التراب. ومعلوم أنك لو ضربت الأرض على تراب ليس له غبار، أي لم يعلق بيدك شيء، ومسحت وجهك لم تمسح ببعض التراب لأنه لم يعلق منك شيء، إنما حصل منك الضرب، ومسحك ليس بعض التراب في يدك حتى تمسح به. فقوله فامسح بوجوهكم وأيديكم منه يشترط أن يكون له تراب يعلق باليد حتى يصح أنك قد مسحت ببعض التراب الذي علق بيدك. فقالوا ذلك لو كان هناك تراب ليس به غبار، كان ترابا رطبا نزل مطر على التراب وضربت به ليس به غبار ولم يعلق بيدك شيء، الشاذ لا بد أن يكون له غبار يتناثر حتى يمكن أن يعلق منه شيء. وهذا أخذ من قول جل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من على أن من تبعيضية. وقول الثاني أنه لا يشترط أن يكون له غبار، فيدل على ذلك السنة، فإنه ثبت في الصحيحين في صفة التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده الأرض ثم نفخ فيهما. ومعلوم أن النفخ في الأرض في اليد ماذا يفعل؟ يزيل ما علق باليد من التراب. ولو كان يجب مسح الوجه والكفين ببعض التراب العالق باليد لما نفخ النبي عليه الصلاة والسلام في يديه. ويدل عليه أيضا أنه في سورة النساء لم يقيده الله جل وعلا بكونه منه، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وما ذكر الله جل وعلا الغيب بأنه منه. وأجيب أيضا قال أن منه ليست تبعيضية، بل قال بعض العلماء أن من هنا لابتداء الغاية، أي يمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي مبتدئين منه أي من التراب، لا أن من هنا تبعيضية بالدليل أنها لم تذكر في الآية الأخرى في آية سورة النساء، وإنما ذكرت في سورة المائدة. فعلى هذا فلا يشترط أن يكون التراب له غبار. وعلى هذا فيكون الشرط الأول ذكر الشيخ أصحنه إيش لا يشترط لأن يكون تراب، بل يجوز على كل حال. الطهور نعم، أي يصح مما ذكر الشيخ الشروط أن يكون وجه الأرض طهورا، ولا يشترط أن يكون له تراب، ولا أن يكون غير محترق، ولا أن يكون له غبار، وهذا هو الصواب. وعلى هذا فهل يصح التيمم على الحصير؟ إذا كان الحصير له غبار يعلق أو تيمم بحائط يأخذ منه غبار أو صخرة أو صوف شات، فإنه يسمع المذهب بشرط أن يكون له غبار، بشرط أن يكون له غبار. لكن على المذهب وعلى غيره، طبعا إذا كان له غبار فإنه يسمع المذهب على غيره. وقد دل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه أبو هريرة لم يرد على الإسلام، ثم حك الجدار وضرب وتيمم بالجدار. وعلى هذا فلو ضرب الإنسان السجاد الذي عليه تراب، أو ضرب صخرة عليها تراب، أو حك حائطا وخرج التراب فضرب يديه، أنه يصح بذلك التيمم لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال قائل: هل يجوز ضرب الحصير الذي عليه تراب مع وجود التراب؟ يعني هذا رجل عنده حصير عليه غبار فيه تراب مغبر، يعني انت لو ضربته خرج التراب، وعندك تراب، هل يجوز للإنسان أن يترك التراب ويذهب ويضرب الحصير أو يضرب الصخرة الذي عليها؟ فيه خلاف بين العلم، لكن الصحيح والله أعلم أنه يجوز. لماذا؟ لأنه تراب ووجه الأرض، كما أمر الله تبارك وتعالى. وقال الشيخ الإسلام تيمية: إن وجد ترابا غيره فتيممه به أولى، أي أنه لا يجب لكن تيمم أولى وخروجا من الخلاف. قال الشيخ: وفروضه، أي فروض تيمم، قال: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. فروض تيمم: مسح وجهه، أن يمسح وجهه بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب بقول جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وبالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وكفيه، وقد أجمع على ذلك العلماء. وهل يشترط تعميم الوجه بالمسح أم لا يشترط؟ نعم، يشترط أن يعمم الإنسان وجهه بمسح، لكن لا يشترط في التيمم أن يوصل التراب إلى الجلد تحت اللحية الخفيفة. قد ذكرنا في الماء أنه يجب إيصال الماء إلى الجلد إذا كانت اللحية والشعر خفيفا، في التراب لا يجب، لكنه يجب أن يعمم وجهه بالماء بالتراب، أو باليد، يعمم اليد، أن يمسح جميع الوجه، يعم قول جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم، والوجه يعم الوجه كله. قال الشيخ: ويديه إلى كوعيه. ما هو الكوع؟ ما هو الكوع؟ تعرفونه؟ الكوع العظم الذي يلي الإبهام، والكرسوع العظم الذي يلي إيش؟ الخنصر، وبينهما الرزق. فإلى كوعه، بمعنى إلى مفصل اليد. قال: ويديه إلى كوعيه، بمراد ذلك إيش؟ الكف. قوله يديه إلى كوعيه، أي مراد بذلك الكف. الدليل على ذلك الآية والحديث، قال جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، واليد إذا أطلقت يراد بها الكف، دليل قوله جل وعلا: فاقطعوا أيديهما، والمراد بذلك إيش؟ الكف فقط. وإذا أريد باليد ما هو أكثر من الكف يقيد به، كما قال جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ما أطلق اليد بل قيدها، لأنه المراد بذلك أكثر من الكف. ويدل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه تيمم ومسح بوجهه وكفيه، ولم يمسح بذلك إلى مرفقيه، وإن كان قد جاء في ذلك حديث أنه كان مسح إلى مرفقيه، لكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح ولم يثبت عن ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن صححه قال بأنه كان في أول الإسلام ثم نسخ بعد، أي كان في أول الإسلام يمسح إلى مرفقيه لكن نسخ، لكن الحديث على الصحيح أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل على حديث عمار في الصحيح قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قال: وفروض مسح وجهه، يعم الوجه بالمسح، ويديه إلى كوعيه الكفان. قال: وكذا الترتيب والموالاة، أي الفرض الثالث الترتيب. ما معنى الترتيب؟ الترتيب أن يمسح الوجه قبل الكفين، أن يمسح الوجه إيش؟ قبل الكفين، لأن الله جل وعلا رتبه هكذا، قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقدم الله جل وعلا الوجه. وفي حديث أبي جهيل في صفة تيمم النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمسح بوجهه وكفيه، مسح بوجهه وكفيه، فعلى هذه الشرط في ذلك الترتيب. معنى قد جاء في حديث عمار أنه قدم اليدين، قال: فضرب يديه ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. ولذلك قال بعض العلماء أنه لا يشترط في المسح في التيمم، لا يشترط في ذلك الترتيب، وهذا أظهر أنه لا يشترط في ذلك الترتيب. قال الشيخ رحمه الله: والموالاة تشترط أيضا، تشترط الموالاة، فلو ضرب الإنسان الأرض بيديه ثم مسح وجهه ثم إيش؟ لم يمسح يديه إلا بعد نصف ساعة، هل يصح ذلك أم لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه يشترط في الطهارة الصغرى الموالاة، كذلك إيش؟ في بدنها. فكما أن الموالاة شرط في الأصل فإنه شرط في البدن، لأنه يقوم مقامه. قال الشيخ: في حدث أصغر، أي هذا الموالاة تشترط في الحدث الأصغر، لأن المذهب أن الحدث الأكبر الغسل هل فيه موالاة وهل فيه ترتيب؟ لماذا؟ لأن البدن يكون كالعضو الواحد، لا يشترط فيه لا ترتيب ولا موالاة، لو غسل رجليه قبل رأسه صح، ولا يشترط في المذهب إيش؟ الموالاة. وذلك لو غسل بعض بدنه ثم غسل بعد نصف ساعة عالي بدنه صح ذلك، واستدلوا على ذلك بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء فعصر شعره ومسح ولم يعد الغسل، بخلاف الذي رأى في غلة اللمعة أمره أن يعيد الوضوء والطهارة والصلاة. فقالوا البدل له حكم المبدل، فكما أن الترتيب والموالاة شرط في الطهارة الصغرى فكذلك هو شرط في التيمم عنها، وليس شرطا في التيمم عن الجنابة ولا عن الحيض ولا عن النفاس، لأنه يقوم مقام الأصل. والصواب في هذا أن قياس التيمم مع الوضوء قياس مع الفارق، وأنه لا يمكن على الصحيح أن نجعل ما كان شرطا في الطهارة الصغرى شرطا في بدلها، ولا أن ما كان شرطا في الطهارة الكبرى شرطا في بدلها، لوجود الفارق بين التيمم وبين الطهارة لأمور كثيرة، منها أن التيمم لا يختلف الطهارتين، فالتيمم للجنابة كالتيمم عن البول لا فرق بينهم، بخلاف الطهارة بالماء فإن الغسل يختلف عن الوضوء. ومنها أيضا أن أعضاء التيمم عضوان، وأما في الغسل فالبدن كله، وفي الطهارة الصغرى الأربعة أعضاء. ولذلك الصحيح أنه لا يشترط في التيمم الترتيب ولا يشترط في ذلك الموالاة، وإن كان الموالاة اشتراطه قد يكون له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توضأ متواليا، إنما توضأ متواليا، والله جل وعلا ذكر مسح الوجه واليدين بحرف الواو، فالشاهد أن الموالاة قد يكون لها وجه، لكن الأرجح والأصوب والله أعلم لا يشترط في ذلك لا ترتيب ولا موالاة. فعلى هذا ويدل عليه حديث عمار، أي عصور تفريح حديث عمار، أنه قد ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قد ذكر عمار في حديث عمار ذكر تقديم الكفين على الوجه. واستدل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن باطن الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في التيمم بالضربة الواحدة، بل يعتد بمسحها معه، يعني باطن اليد الآن لو ضرب الإنسان ومسح وجهه لم يجب عليه أن يمسح، أن يعيد مسح كفيه. لو قلنا الآن يجب الترتيب، لو كان إيش يجب الترتيب، مسح الوجه ثم تمسح اليد، قال ضرب اليد ثم مسح الوجه بباطن الكفين، إذا مسحت اليد مسحت الوجه ثم مسح اليد لا يشترط مسح باطن الكفين، ولو كان يشترط الترتيب لوجب إعادة مسح باطن الكفين، لأن مسحها قبل ذلك كان لمسح الوجه ولم يكن لليدين. والموالاة قد يكون لها اشتراط، قد يكون له وجه وهو أحوط في الموالاة، أما الترتيب الأظهر أنه لا يجب، ذاك الحديث بعض الحديث حديث عما قدم الكفين على الوجه. قال الشيخ رحمه الله: وتشترط النية لما يتيمم له، يشترط النية لما يتيمم له، وهذه النية الأولى وهي نية ما يتيمم له، أي نية الشيء الذي يريد أن يتيمم له، كأن ينوي التيمم للصلاة، أن ينوي التيمم لفريضة، أو أن يتيمم للنافلة كالضحى أو قيام الليل، أو أن يتيمم للطواف، أو أن يتيمم لمس المصحف، أو للمكث في المسجد إن كان جنبا، أو لقراءة القرآن ونحو ذلك. وقد ذكرنا منه لا يصح التيمم، لا يصح الفعل الأعلى بالتيمم عن الأذى. إذن الشرط النية الأولى أن يتيمم لما أن يتيمم عما يريد، بمعنى لو أراد صلاة أن يتيمم لها، ولو أراد طوافا أن يتيمم إيش بالطواف، أو أن يتيمم لمس المصحف، أو لقراءة القرآن، أو المكث في المسجد، فإنه يشترط أن يتيمم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن يشترط أن يتيمم النية لما يتيمم له، فإن تيمم كان سيأتي شيء، إن تيمم عن أعلى جاز أن يفعل إيش ما هو أدنى، وإن تيمم عن أدنى لم يجد أن يفعل ما هو أعلى منه. هذه النية الأولى. قال الشيخ: من حدث أو غيره، وهي النية الثانية، أن ينوي ما يتيمم له كصلاة، ثم أن يتيمم عن الحدث أو غيره، بمعنى يتيمم عن الحدث الأكبر أو الأصغر، أو يتيمم عن النجاسة، وهذه النية الثانية وهي نية ما يتيمم عنه. إذن عندنا نية ما يتيمم له ونية ما يتيمم عنه، فما يتيمم عنه يتيمم عن حدث أكبر أو عن حدث أصغر أو عن نجاسة عن بدن لا يستطيع إزالتها، وما تيمم له أن يتيمم عن صلاة فريضة أو صلاة نافلة أو طواف أو مس مصحف ونحو ذلك. وقول الشيخ أو غيره أي النجاسة على البدن، يعني يتيمم أو من حدث في الأكبر الأصغر أو غيره كالنجاسة على البدن كما ذكرنا. والمذهب يشترط التيمم عن النجاسة على البدن إذا كان لا يستطيع إزالتها أو كان يستطيع لكنه عادم ما يزيلها. وقد ذكرنا من الصحيح أن النجاسة على البدن لا يتيمم عنها. طبعا هنا ما ذكره الشيخ رحمه الله هذا أحد الفروق بين التيمم وبين الوضوء. وقد ذكرنا بأن المذهب أن التيمم مبيح وذاك هو طهارة ضعيفة، وعلى هذا فلا بد من نية ما يتيمم عنه. لك لو نوى رفع الحدث الأكبر فإنه لا يصح التيمم بنية رفع الحدث، بل لا بد أن ينوي ما يتيمم له. إذا لا بد في التيمم من نيتين، ما هما؟ ما يتيمم عنه، طيب هل تيمم كان حدث أكبر أم أصغر؟ والأمر الثاني أن تتيمم، أن تنوي ما تتيمم له، أن تتيمم عن حدث أكبر لأجل أن تصلي، أن تتيمم عن حدث أصغر لأجل أن تمس المصحف أو أن تقرأ القرآن أو ما شبه ذلك. إذا لا بد من نيتين، نية ما يتيمم له يحدد ما هي العبادة التي يريدها، والأمر الثاني أن يتيمم إما حدث أكبر أو عن حدث أصغر. فلو نوى أن يصلي، إذا كان رجل جنوبا ونوى التيمم عن حدث الأصغر والصلاة، صحت صلاته ولا ما صح؟ هذا رجل بال ثم أجنب، كم حدث عليه؟ أكبر أصغر. طيب نوى أن يصلي التيمم للصلاة وأن يتيمم عن الحدث الأصغر، لم يصح. لماذا؟ لأنه أن يتيمم عن الحدث الأصغر لم يرتفع عيش الأكبر فلم يجد له الصلاة، وعلى هذا فلا بد أن ينوي الحدث الأكبر وأن ينوي ما يتيمم له، فينوي رفع الحدث الأكبر عن الحدث الأكبر وأن ينوي بذلك الصلاة. طيب هذا رجل به حدث أكبر وأصغر، جنب وقد بال، ونوى قراءة القرآن أي تيمم لقراءة القرآن وعن الحدث الأصغر، تم قراءة القرآن والحدث الأصغر، يصح أم لا يصح؟ كيف ما يصح؟ لأن الحدث الأكبر يمنع من قراءة القرآن، وهو هل تيمم الحدث الأكبر؟ نقول لا. وذلك لا يصح بهذا التيمم أن يقرأ القرآن، لأنه إنما نوى الحدث الأصغر، ولا يستباح قراءة القرآن إلا إيش؟ برفع الحدث الأكبر، فلا بد أن ينوي الأكبر مع قراءة القرآن. طيب السبب في ذلك، لماذا قال هؤلاء أو قال على المذهب أنه يشترط له نيتان، نية لما تيمم له ونية لما تيمم عنه؟ السبب في ذلك أن الطهارة التيمم طهارة ضرورة، وهي طهارة ضعيفة، ولذلك عندهم أن التيمم لا يرفع الحدث، ولذلك هذه الطهارة الضعيفة لا بد أن تتقوى. بما تتقوى؟ قال يجبر ضعفها بنية استباحة ما يتيمم له، بخلاف طهارة الماء. لو نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر بالغسل ولم ينوي صلاة، هل له أن يستبيح الصلاة ولا ما يستبيح الصلاة؟ نوى رفع الحدث الأكبر، رفع الحدث الأكبر خلاص. ولو نوى الصلاة بغسله صلى، ولو لم ينوي رفع الحدث الأكبر، ذاك طهارة الماء. لو نوى رفع الحدث الأكبر جاز أن يصلي بها الصلاة ولو لم ينوي الصلاة، ولو نوى إيش بغسله الصلاة ارتفع الحدث الأكبر ولو لم ينوي، لأنه إيش نوى ما يشترط له رفع الحدث الأكبر، بخلاف طهارة التيمم ضعيفة. فلا بد أن تجمع بين نيتين، نية ما تيمم عنه وما تتيمم له. هذا على مذهب الشيخ رحمه الله. وقد ذكرنا بأن الصواب أن التيمم رافع الحدث، ولذلك يكفي فيه نية رفع الحدث أو استباحة ما يشترط له الطهارة. وعلى هذا فعلى القول الصحيح لو تيمم للصلاة وقد كان جنوبا وتيمم للصلاة جاز أن يصلي، لأنه تيممه للصلاة رفع لحدث الأكبر، ولو تيمم رفع الحدث الأكبر جاز أن يصلي ولو لم ينوي الصلاة، بل لو نوى رفع الحدث كطهارة الماء سواء بسواء. وهذا هو الصواب، لأن طهارة التيمم رافع الحدث وليس مبيحا على صحيح، وسبق ذكر الأدلة. قال الشيخ رحمه الله: فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، أي إن نوى الأصغر لم يجزئه عن الأكبر، وإن نوى الأكبر لم يجزئه عن الأصغر، وإن نوى النجاسة لم يجزئه عن الأصغر، فلا بد أن ينوي كل واحد أو أن يجمعها في نية. هذا رجل بال وقد أجنب، وامرأة حائض ثم بالت، أي طهر من حيضها وبالت عندها حدثان، فلو نوت رفع الحدث الأكبر واستباحة الصلاة لم يصح لها إيش أن تصلي، لأنها إن ارتفع الحدث الأكبر لم يرتفع الحدث الأصغر لأنها لم تنوي، ولو نوت رفع الحدث الأصغر والصلاة لم يصح، فلا بد إيش لا بد أن تنوي الأكبر والأصغر والصلاة، لا بد أن تنوي الأكبر والأصغر والصلاة. كذلك لو كان على ثوبه نجاسة، على بدنه نجاسة لا يستطيع إزالتها بالماء، ونوى الأكبر والأصغر والصلاة لم يصح حتى ينوي إيش ينوي التيمم عن النجاسة. فلو نوى جميعها، لو نوى الأكبر والأصغر والنجاسة على بدنه والصلاة، صح إيش صح تيممه وجاز له أن يصلي بهذا التيمم. ولذلك لو تيمم عن جنابه، هذا رجل بال وقد أجنب ثم تيمم عن الجنابة، ما الذي يباح له؟ يباح له ما يباح إيش لمن ارتفع حدثه الأكبر، يباح له لبس المسجد وقراءة القرآن، لكن هل يباح له الصلاة ولا ما يباح له الصلاة؟ رجل عليه حدث أكبر وأصغر، بال وأجنب، نوى الأكبر فقط، ما الذي يفعله بنية الأكبر؟ ما يشترط له رفع الأكبر، يشترط إيش المخ في المسجد وقراءة القرآن، لأن هذه شرطه فقط أن لا يفعل أحد الأكبر وقد إيش نوى الأكبر، لكن ليس له أن يطوف وليس له أن 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 يصلي. لماذا؟ لأن هذه يشترط فيها نية رفع الحدث الأصغر، فلا بد أن ينوي نيتين. طيب، كذلك لو نوى الأصغر دون الأكبر استباح بالأصغر ما يستباح بالأصغر ما يستباح بالأصغر. مثال ذلك، هذا رجع عليه جنابه وإيش وحدث أصغر، فنوى الأصغر جاز له أن ينام وأن يأكل، لأن بالأصغر يستباح إيش الجنب الأكل والنوم والمكث المسجد، لكن ليس له أن يقرأ القرآن، ليس أن يقرأ القرآن. قال الشيخ رحمه الله: فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. قال الشيخ: وإن نوى نفكا، هذا كله كما ذكرنا بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، وعلى القول بأن التيمم رافع الحدث، كل هذه الصور لا تدخل أساسا، لا تدخل في على القول الراجح. قال الشيخ: وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. إن نوى نفلا كأن نوى سنة الضحى أو نوى سنة الظهر القبلية لم يصلي بها الظهر، أو نوى سنة الفجر لم يصلي بها فريضة الفجر، سواء وكذلك فيما لو أطلق، أي لم ينوي لا فرضا ولا نفلا بل نوى استباحة الصلاة، نوى استباحة الصلاة، رجل نوى استباحة الصلاة ولم يقيده هل هي فريضة أم نافلة، لم يصلي بها فرضا، لأنه على النية، لو نوى نفلا فإن الفرض أعلى منه، والنية المطلقة لا تجعل الفرض مستباحا، بل يشترط في استباحة الفريضة أن ينوي لها، أن ينويها. فعلى هذا، هذا رجل تيمم لاستباحة الصلاة ولم يقيد فريضة نافلة لم يصلي بها إلا نافلة، ولو نوى بذلك سنة كسنة الفجر لم يصلي بها الفريضة. لماذا؟ لأن طهارتهم طهارة ضعيفة، فلا يستباح الأعلى بنية الأدنى. قال الشيخ: لم يصلي به فرضا كما ذكرنا، لأنه لا يستباح الأعلى بالتيمم عن الأدنى، إلا إن نوى الاثنين، لكن لو نوى الفريضة والنافلة صح أن يصلي الفريضة والنافلة، صح أن يصلي الفريضة والنافلة. طيب، لو نوى الرجل النافلة، نوى التيمم عن النافلة، هل له أن يصلي العيد؟ ها، العيد فرض عين فرض كفاية، المشهور أنه فرض إيش؟ كفاية. طيب قول المؤلف إن نوى نفلا يصلي به فريضة، هل مراد به فريضة على الأعيان أم حتى على الكفاية؟ ها، شو؟ حتى على الكفاية، لأن أيهما أعلى، فرض الكفاية من نافلة؟ أي يعني لو نوى الرجل أن يصلي أن يتيمم عن نية، تيمم عن سنة الفجر أو عن الضحى ثم حضرت جنازة وصلى، هذا فرض كفاية. الآن ما نوى صلاة جنازة، نوى نافلة، نوى الضحى فقط، نقول لا يستباح له فرض، لا يستباح له فرض الكفاية. طيب لو نوى نافلة وتذكر صلاة مفروضة أو عفوا صلاة منذورة، هل لو نستباح المنذورة بنية النافلة؟ لماذا؟ لأن المنذورة فرض. فعلى هذا فإن نوى الأدنى لا يصح ما هو أعلى منه، فإن نوى نافلة لا يصح الفرض سواء كان فرض عين أو فرض كفاية، لأن الفرض يبقى بجميع نوعيه أعلى من النافلة. قال الشيخ رحمه الله وإن نوى قال وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. إن نواه أي لو نوى الفرض، النواه لها تعود إلى الفرض، صلى كل وقته فروضا ونوافل، لأن أعلى شيء فريضة. فلو نوى الرجل التيمم لصلاة الظهر صلى بصلاة الظهر القبلية والبعدية والنافلة المطلقة، وكذلك لو نوى العصر صلى به قبل العصر وبعد العصر إلى 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 قوة الشمس، وكذلك لو نوى العشاء صلى به سنة العشاء البعدية وصلى ما بين الأذانين وصلى به قيام الليل والوتر، صلى به ما شاء طالما أنه في الوقت. قال وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل، أي كل وقت الفريضة، لأن التيمم يبطل بخروج الوقت، فيصلي بهذه النية إذا نوى الفريضة، يصلي الفريضة أو يصلي كل النوافل في وقت الفريضة، لأن التيمم مقيد بالوقت. قال وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل لأنه قد نوى الأعلى فاستباح به ما هو الأدنى، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أنه نوى الأعلى، إنما الخلاف جاء فيما إذا نوى الأدنى هل يستبيح به الأعلى. هذا المذهب يرى بأنه لا يستبيح ما هو أعلى منه، وأما أن نوى الفريضة صلى بين أهل فهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه. قال وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. قال ويبطل التيمم بخروج الوقت. الآن هذا شروع مؤلف في ذكر مبطلات التيمم. يقول الشيخ يبطل التيمم بخروج الوقت سواء كان التيمم عن حدث أكبر كالجنب تيمم جنابته، أو حدث أصغر كالجنب الذي باغ تيمم لبوله، وكذلك التيمم عن نجاسة البدن فإنه يبطل بخروج الوقت. هذا رجل تيمم لأجل جنابة لصلاة الفجر ثم صلى الفجر، فخرج وقت الفجر بخروج طلوع الشمس وأراد أن يصلي الظهر، لم يصح له إلا أن يعيد التيمم. عن ماذا؟ عن الجنابة. يعيد التيمم إيش؟ عن الجنابة، لأن الحادث الأكبر بقي، رجع حكمه، فيتيمم عنه مرة أخرى للأكبر، ثم إذا خرج وقت الظهر تيمم عنه إيش؟ عنه أيضا للعصر وهلم جرا. كذلك لو كان حدثه حدثا أصغر كأنبال في الضحى ودخل وقت الظهر فتيمم عن البول وصلى به الظهر، فإن خرج الوقت عاد التيمم عن البول. فالشاهد أنه كذلك لو كان على بدنه نجاسة ليس إزالتها وتيمم عنها فخرج الوقت يتيمم عنها مرة أخرى، وهكذا يعيد التيمم في كل وقت لنفس السبب سواء كان حدثا أكبر أو أصغر أو طهارة أو نجاسة على اليد. لماذا؟ لأن التيمم عبادة مؤقتة، فهي طهارة ضرورة ضعيفة تقدر بقدرها، وإذا كانت ضرورة فإنها تقدر بقدرها، فيتيمم لوقت كل صلاة ويفعل إذا نوى الفرض يفعل كل ما يفعل في هذا الوقت، فإذا انتهى الوقت أعاد التيمم مرة أخرى لأنها طهارة ضعيفة فيحتاج إلى تجديد في كل وقت. واستدلوا على ذلك بما جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من قولهما أن يتيمم لوقت كل صلاة، وقال ابن عباس لا تصلي صلاتين بتيمم واحد، وهكذا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والقول الثاني أن التيمم لا يضطر بخروج الوقت، لماذا؟ قال لعدم الدليل، وليس هناك ما يدل لا من الكتاب ولا من السنة أن خروج الوقت يبطل التيمم. كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، أي جعل وضوءا، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا أن يعيد التيمم لوقت كل صلاة. وقال جل وعلا لكن ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ولم يطلب منه ولم يأمره أن يتيمم لوقت كل صلاة، ولأن البدن يقوم مقاما مبدا فله حكم البدن. فإذا كانت طهارة الماء لا يشترط تجديدها في وقت كل صلاة كذلك التيمم لأنه بدل عن الماء، قال فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فدل عنه يقوم مقام الماء. لكن لو تيمم لوقت كل صلاة كان أحوط وأحسن، وعلى هذا حمل قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنه يتيمم لوقت كل صلاة على سبيل الاستحباب، حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال وهذا أعدل الأقوال، أي أنه يستحب التيمم لوقت كل صلاة كما جاء ذلك عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. لكن يجب الصحيح أنه لا يجب، وإنما يستحب اتباعا لقول من جاء قوله من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الشيخ رحمه الله قال يبطل بخروج الوقت، قال وبمبطلات الوضوء، أي يبطل التيمم بمبطلات الوضوء، وهذا بلا نزاع بين أهل العلم. وهذا إذا كان التيمم عن الأصغر، فإذا كان التيمم عن الأصغر فإنه يبطل بمبطلات الوضوء، فرجل تيمم عن البول يبطل تيممه بالغائط وبالبول وبالنوم وبخروج الريح وبمس الذكر على قول من يبطل الوضوء به وبأكل لحم الجزور. كذلك لو تيمم عن الأكبر فإنه يبطل بماذا؟ يبطل بموجبات الغسل. تيمم عن جنابة يبطل بالجنابة وبالحيض وبالنفاس يبطل تيممه، لكن لا يبطل تيممه عن الجنابة ببوله أو بغائطه، بل يبقى تيممه في الوقت عن الجنابة. يعني هذا رجل مجنب أجنب ودخل وقت الظهر ثم تيمم عن الجنابة لصلاة الظهر، صلى الظهر وقلنا يصلي الفرض ويصلي إيش ما شاء من نوافل الوقت، ثم بان ثم تيمم عن البول، هنا يشترط تيمم عن البول ولا يشترط تيمم عن الجنابة. لماذا؟ لأن تيمم عن الجنابة هل بطل أم لم يبطل؟ لم يبطل، لأنه لم يخرج الوقت. والأمر الثاني أنه لم يحدث منه ما يوجب إيش نقضه، واضح صور لم واضح؟ فهمتم؟ هذا رجل دخل وقت الظهر وهو على جنابة، تيمم للجنابة وللصلاة، أي نوى الفرض ونوى إيش الحدث الأكبر وصلى، قلنا صلى الفريضة فإنه يصلي ما شاء من النوافل في هذا الوقت، ثم بال في الوقت الآن يريد أن يصلي صلاة، هل يشترط له أن ينوي رفع الأكبر أيضا؟ نقول لا، الأكبر قد ارتفع، لأنه لم ينتقض، لا ينتقض إلا إيش بمبطلات بموجبات الغسل، وإنما تتيمم عن البول فقط. فإن خرج الوقت وأنت قد حصل منك جنابة وبول، نقول لا بد أن تنوي الجنابة وتنوي البول، أي تنوي الأكبر والأصغر، أن توفر فيك إيش أمران، واضح؟ طيب هاي الصورة ضروري تفهموها. الآن لو توفر في الرجل حدثان أكبر وأصغر فإنه كلما خرج وقت لا بد أن ينوي الحدثين، لا بد أن يعيد التيمم عن الأكبر وعن الأصغر، لأنه يرجع حكم الأكبر والأصغر كل وقت صلاة، بخروج وقت يبطل. أما في الوقت فلا يبطل التيمم عن الأصغر إلا بمبطلات الأصغر، ولا يبطل التيمم عن الأكبر إلا بمبطلات الأكبر. مثال ذلك، هذا رجل بال أو جاء وقت الظهر وهو على غير طهارة محتاج إلى أصغر، فتيمم للصلاة الفريضة، صلى بها الفريضة، ثم أجنب في الوقت وأراد أن يصلي نافلة، نقول تتيمم، لكن تتيمم لرفع إيش الأكبر، لأن الأصغر لم ينتقض أساسا لأنك تيممت عنه، فتتيمم الأكبر. لكن بعد خروج الوقت ودخول وقت العصر نقول تيمم عن أمرين، تيمم عن الأكبر وعن الأصغر، فلو تيممت عن الأصغر لم يصح. مثال ذلك هذا رجل جنوب تيمم عن الجنابة والصلاة الفريضة الظهر في وقت الظهر فصل الظهر ثم خرج وقت الظهر وبال وتيمم عن الأصغر وللعصر هل يصح؟ ليش لا يصح؟ لأنه لم يتم الأكبر. طيب هو قد تيمم في وقت الظهر أيضا عن البول وصلى به، نقول لأن بخروج الوقت إيش رجع الأكبر وحكمه، فيجب أن تنوي الأكبر وأصلا قد توجد فيك إيش سببان. قال الشيخ رحمه الله ويبطل تيمم خروج الوقت وبمقتضيات الوضوء إن كان تيمم عن أصغر وبموجبات الغسل طبعا إن كان عن أكبر. قال الشيخ وبوجود الماء الثالث، قال بوجود الماء أي إذا تيمم عن فقد الماء فإنه يتيمم فإنه يبطل بوجوده. قال جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن من تيمم عن فقد الماء فإنه متى ما جاء الماء انتقض إيش رجع حدثه. قال النبي عليه وسلم أستعد طيب وضوء المسلم وإن لم يجد ماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته كذلك إذا تيمم لعجز عن استعمال الماء، كان تيمم بسبب خوف، رجل مجرمون في الخارج فلم يستطع خروج لجلب الماء فتيمم ثم ذهب هؤلاء وخرجوا عن القرية، فهنا قد رجع حدثه ويجب أن يعيد الوضوء مرة أخرى. الشاهد أنه متى ما زال العذر، إن كان عذره فقد الماء فإنه متى ما وجد الماء بطل تيممه، وإن كان لخوف مرض متى ما برئ بطل تيممه، وإن كان لخوف عدو متى ما ذهب العدو بطل إيش تيممه. قال وجود الماء، قال ولو في الصلاة، ولو كما يقول العلماء إشارة إيش خلاف، أي حتى لو كان في الصلاة. مثال ذلك هذا رجل ليس عنده ماء وفتش في رحله وقربه فلم يجد ماء ثم تيمم وصلى وهو يصلي جاء الماء، جاء صاحب بعيد ومعه الماء، الآن حضر الماء وهو قد إيش صلى بالتيمم، يقول الشيخ بطلت صلاته. لماذا؟ لأن طهوره قد بطل أو طهوره قد بطل. والدليل قال عموم قوله جل وعلا فلم تجد ماء فتيمم، فدل على التيمم إنما يحكم ويكون ثابتا متى ما كان فاقدا للماء أو عاجز عن استعماله، وبعد حضوره الآن ليس عاجز عن استعماله. ويدل عليه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد ماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فدل على أنه متى ما وجد الماء يجب أن يمسه بشرته، وهذا يعم ما كان داخل الصلاة وما خارج الصلاة. ولأن من قال بأنه لا يطول تيممه إذا كان في الصلاة لأنه قد شرع وصلى بطهارة مأمور بها فصلى على ما أمره الله عز وجل، نقول هذا يكون قد فرق بين مبطل يكون مبطلا خارج الصلاة وغير مبطل في الصلاة، وهذا ليس له نظير. هل هناك مبطل وضوء في خارج الصلاة وفي داخله غير مبطل؟ ليس له نظير. وذاك القول بأن صلاته تصح وإنما يبطل تيممه إذا لم يصلي أو كان بعد الصلاة، فهذا قول يفرق فيه بين مبطل يكون في الصلاة غير مبطل وفي خارجها مبطل، وهذا تفريق بلا دليل. وقال بعض العلماء بل لو صلى بها التيمم ثم زال العذر بأن وجد الماء فإن صلاته تصح ولا تنقطع صلاته. لماذا؟ قال لأن وجود الماء ليس حدثا لكن وجود الماء يمنع من التيمم، أي يمنع من ابتداء التيمم، لا أن وجود الماء إيش حدث، ولأنه قد صلى ودخل صلاته بيقين فلا تخرج منها إلا بيقين، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن الأظهر والله أعلم أن التيمم يبطل بوجود زوال العذر، لأنه في حقيقته يكون قد صلى صلاة نعم وقد دخل بيقين لكنه قد جاء إيش يقين يزيله، قال فإذا وجد ماء فليتق الله وليمسه بشرة والحديث عام، وفي قول فلم تجد ماء فتيمم دلنا حكم التيمم إنما يكون بعد أو عند فقد الماء، وهذا غير فاقد الماء. وكذلك التفريق بين ما يكون مبطن خارج الصلاة وداخلها، هذا تفريق أيضا فيه شيء من الضعف، فذاك الأحوط أنه يبطل حتى لو كان في الصلاة، وهذا أقرب والله أعلم. قال الشيخ قال ولو في الصلاة لا بعدها، أي لو جاء الماء، لو وجد الماء بعد الصلاة لم يبطل، وهذا بإجماع العلماء. فإذا دخل وقت الصلاة وكان الإنسان فاقد الماء ثم تيمم وصلى وفارغ من صلاته ثم حضر الماء لم يعد صلاته بإجماع العلماء. ودل ذلك أن رجلين خرجا في سفر فلم يجد ماء فتيمما وصليا ثم جاء الماء في الوقت، فأما أحدهما فلم يعد الصلاة وأما الآخر فعاد الوضوء والصلاة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال الذي لم يعد أصابت السنة، وقال الآخر لك الأجر مرتين، أيهما أعظم، إصابة السنة أم كثرة العمل؟ إصابة السنة، إصابة السنة، هذا هو المشروع. الحديث يعني أعل بالإرسال وحسنه بعض أهل العلم. فالشاهد أنه بعد الصلاة لا يجب إعادة الطهارة لأنه قد صلى بيقين وخرج منها بيقين. قال الشيخ رحمه الله والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. التيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، أي آخر الوقت المختار، لأن الوقت وقت ضرورة وقت اختيار، وليس كل صلاة في وقت ضرورة. الذي فيها وقت ضرورة واختيار ما هي؟ العصر وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، وما بين اصفرار إلى غروب الشمس وقت ضرورة كالحائض تطهر، الصبي يبلغ، الرجل الكافر يسلم، وكذلك وضع العشاء إلى نصف الليل وما بعده إلى الفجر وقت إيش؟ ضرورة. يقول شيء التيمم آخر الوقت، أي وقت الاختيار لراج الماء أولى، يعني رجل يرجو الماء، يرجو الماء لكنه غير متيقن من الماء، وهو مخير، وهو إيش؟ إما أن يصلي في أول الوقت يدرك فترة الوقت بالماء، أو أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت لحتى إيش؟ يجد الماء ويصلي بطهارة الماء. يقول الشيخ التيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، وهذا من يعلم وجوده، أي من يعلم وجود الماء في آخر الوقت. يعني رجل الآن دخل القرية ودخل بلا في الطريق حضر الوقت ولا يصل إلى القرية التي فيها الماء إلا قبيل خروج وقتها قبل اصفرار الشمس، فهو إن صلى الآن صلى بالتيمم، وإن أخر إلى وقت آخر وقت مختار صلى إيش؟ بالماء، وهو يعلم أنه سيجد الماء. يقول شيخ تيممه آخر الوقت، عفوا قال والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، أي الرجل الذي يرجو وجود الماء فإنه يستحب له أن يؤخر. طيب الآن عندنا الصور، هذا رجل دخل أول وقت الصلاة ويغلب على ظنه أنه سيجد الماء في الوقت، يغلب على ظني أنه إيش؟ يجد الماء في الوقت، فأيهما أولى، يصلي في أول وقت بالتيمم فيدرك فضيلة أول وقت، أو يؤخر إلى آخر وقت المختار فيصلي بطهارة الماء؟ ظاهر كلام الشيخ ماذا؟ أن الأولى أن يؤخر حتى يصلي بطهارة الماء، فيقدم هذا على الصلاة في أول وقت وإدراك فضيلة أول وقت. هذا فيمن يرجو أن يجد الماء. أما من لا يرجو وجود الماء، بمعنى أنه يغلب على ظنه لن يجد الماء، نقول لا، صلي في أول وقت، صلي في أول وقت بالتيمم لأنك لا ترجو الماء. لكن من كان يرجو وجود الماء أو يعلم وجوده، فيقول المؤلف أن تأخير الصلاة ليصلي بطهارة الماء ولو كان في آخر وقت مختار فإنه إيش؟ أولى. لماذا؟ لأنه يكون قد صلى بطهارة الماء. وقال بعض العلماء بل الصحيح أنه يصلي في أول وقت بالتيمم إدراكا لفضيلة أول الوقت، إدراك لفضيلة أول وقت. والمذهب استدلوا بما جاء عن علي رضي الله عنه أنه يتلوم فيما بينه وبين الصلاة الأخرى، أي ينتظر ويتربص، فكان ظاهر قول علي أنه ينتظر لعله يجد الماء. لكن العلماء مجمعون أنه لو صلى في أول وقت بالتيمم مع أنه يعلم أنه يجد الماء في الوقت في آخر وقت المختار أنه لا يلزمه إيش التربص، وإنما الكلام على الفضيلة. أما لو صلى في أول وقت، يعني رجل دخل وقت العصر الساعة الثالثة والشمس تصفر في الساعة الخامسة، وهو يعلم أنه سيصل قبل الخامسة إلى القرية وفيها الماء، وصلى في أول وقت بالتيمم وذكر في الوقت أن تصح صلاته بإجماع العلماء. وإنما الكلام في أيما أفضل، أن يصلي بالتيمم في أول وقت إدراك للفضيلة أول وقت، أو أن يصلي في آخر وقت بطهارة الماء. المؤلف يقول أن التربص والصلاة بطهارة الماء أولى من إدراك الفضيلة أول وقت، وقرب العلماء بل الأولى أن يصلي في أول وقت إدراك للفضيلة بالتيمم، لأنها طهارة كطهارة الماء وهي بدل عنها، فلا يفوت أول وقت وقد صلى بطهارة التراب، والتراب يقوم مقام الماء، فلا يقدم هذا على هذا، وهذا أظهر والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ويمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه.
قال: وصفته التيمم أن ينوي، أي لابد من النية، لا سيما في التيمم، لأن التيمم كما عندهم طهارة ضعيفة فالنية لا شك، وليعم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وكما أن الطهارة بالماء يشترط لها النية فكذلك إيش هذا من باب أولى. قال: وصفته أن ينوي، وقد ذكرنا النية كم نية؟ نيتان: نية لما يتمم له وما يتمم عنه، يتمم عن أكبر وأصغر أو النجاسة، ويتمم كذلك الصلاة أو الطواف وغير ذلك. قال: وصفته أن ينوي على ما فصل الشيخ رحمه الله. قال: ثم يسمي، أي يشرع له التسمية لأنه بدل، فكما أن الأصل يشترط له التسمية على المذهب كذلك يشترط هنا التسمية، وقد ذكرنا من الصحيح أن التسمية ليست شرطا بل مستحبة، وكذلك هي مستحبة هنا. قال: ثم يسمي، قال: ويضرب التراب بيديه، طبعا التراب على المذهب، وإلا الصحيح أنه يضرب وجه الأرض مطلقا. قال: ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع لا يضمهما. قال: يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه، يمسح باطن كفيه وجهه ثم راحتيه. قال: ويمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه، أي يفعل هكذا ثم يمسح هكذا. وهذا على ما جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في سفر مع عمر رضي الله عنه فأجنب، يقول عمار: أما أنا فتمضغت في التراب، وأما عمر فلم يصلي، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. قال: وضرب يديه الأرض. قال: ومسح ظاهر وجهه وكفيه، وجاء ومسح إيش وجهه وظاهر، أو مسح ظاهر كفيه ووجهه. وجاء في حديث أيضا صحيح أنه قال: ثم نفخ فيهما، فدل على جواز النفخ. هذه صفة التيمم الثابتة في الصحيحين. وقال الشيخ: ويخلل أصابعه، يخلل أصابعه، والأظهر والله أعلم أن التخليل ليس بشرط، لعموم قول جل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولأن المسح أخف من الغسل. لو كان الواجب الغسل نقول نعم، لكن المسح أخف منه. وظاهر حديث عمار وأبي جهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح بيدي ظاهر وجهه وكفيه، ولم يثبت أنه قد خلل أصابعه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو أصوب ما قيل في صفة الوضوء في صفة التيمم، وهو حديث الصحيحين. وقال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهما أن التيمم ضربتان: ضربة الوجه وضربة لليدين. وهذا قد ثبت عن جمع من الصحابة، عن عباس وعن ابن عمر وعن غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهما. لذلك كان بعض العلماء يستحب أن يكون التيمم ضربتين أخذا بأقوال الصحابة، لكن حديث عمار الحقيقة نص في أن ضربة واحدة تكفي والله أعلم، لكن لو ضرب إنسان ضربتين اتباعا لأقوال الصحابة الأظهر جوازه والله أعلم. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. نعم. نعم.
لو واحد لو انسمى بيت من نوع من النيات، فلو طاب على جدار المستشفى عادي ما
مش مهم. إذا كان الجدار قد دهن بالصبغ ليس له غبار لا، أما إذا كان الجدار عليه غبار فلا بأس، قد يكون الجدار أملس ممسح منظف، يعني جاء هؤلاء العمال فنظفوه فأملس ما انتظر ما في تراب.
هذا على المذهب
على الصحيح أيضا، لأنه تراب الإنسان لو جاء لو أتى بتراب من الأرض هنا الآن وضعت على الطاولة، يجوز التيمم به ولا ما يجوز؟ يجوز طالما أن على الجدار تراب خلاص. لأن ليس المراد أن تقصد وجه الأرض معنى أن تقصد الأرض، وإنما تقصد إيش ما يكون على وجه الأرض أساسا. فلو جاء إنسان بتراب ووضعه في كمه أو وضعه في الدور في ناطحة السحاب في آخر جاهز أن يضرب عليه، مع أنه ما قصد وجه الأرض، لكن أتها تراب هو وجه الأرض حقيقة. فعلى هذا كان تراب على السجاد على كذا جاهز التيمم به. نعم. أي كل ما كان على وجه الأرض، أي تأتي وجه الأرض وتضرب، كل ما كان على وجه الأرض، أي كل ما كان من أصل وجه الأرض يجب التيمم به.
يكون من جنسه أو نفسه؟
طبعا من جنسه أو وجهه.
طيب الرصيد
والشعر إذا كان عليه تراب يجوز، إذا كان عليه تراب جاهز. أقول كما تنقل تراب، الآن لو نقلت التراب حطيتها في إناء، ما الفرق بين التراب منقول في الإناء والتراب الواقع على الرصيف؟ ما الفرق؟ حتى يتحقق وجود التراب فيه. المراد لك حتى يتحقق وجود التراب، لكن الصحيح أنه لا يشرط له غبار، بمعنى أن يكون عليه تراب، أن يكون عليه تراب. فإن كان عليه تراب خلاص، لكن لو جئنا بسجاد نظيف جديد الآن فرشناه أو للتو غسلناه وذهبنا التراب ما نجد التيمم، لأن فلو ضربت ما خرج التراب وليس عليه تراب. الغبار غير مشترط. نعم، لكن التراب مشترط. كيف تتيمم بالسجاد وليس عليه تراب أساسا؟ أقصد التراب، التراب رمل أي شيء، يعني وجه الأرض، كل شيء من وجه الأرض عليه، ما يشترط التراب بعينه يعني. لكن لو كان السجاد النظيف هذا وغيره ما يصح.
إذا كان بالنسبة للأرض إذا كانت مغلقة لا يصح التيمم عليها إلا إذا كان فيها شيء.
نعم، فيها غبار، جاء غبار وإيش تلطخت بالتراب بالرمل وغيره
سواء كان غبار أو
أي رمل. واحد كان في البحر أتى بالرمل ودش الحوش عنده وصار البيت كله من رجليه وقدميه ويعاليه رمل، فضرب الرمل وتيمم جاهز.
طيب
رأسنا
في الأرض
السفيدة
أو
الطينية
إذا
تيمم
عليها
يبقى
شيء من هذه الأرض
ينفخ، جاء
لك
جاء
بالنفخ
ما يضر، يغسله بعد أن يتيمم أو يمسحه.
طيب لو تيمم غسل وضرب يديه بهذه
الأرض
ثم غسل يديه
ما يصح، الأصل تضرب وتمسح، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من التراب، فكيف يغسل هنا؟
صح. طيب فعل اللمس أسهل من الحك الجدار
حتى يظهر التراب، حتى يتحقق، لأنه قد يكون أملس إذا حكه ظهر التراب. طيب. الأرض الطينية هذه إذا كانت طين قد يضرب ما يدخل بيده شيء ولا يتحقق وجود التراب إذا حكه. لا، هو مراد بالغبار أن يكون له غرباء يعلق باليد، لكن لا يشترط، ليس هناك ما يدل على اليد، فقط فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما ذكر منه، فامسحوا بوجوهكم يكون ضرب ونفخ، لو كان يشترط بقاء التراب على الأرض لما نفخ. لأن الجدار إذا كان أملس لا يتحقق وجود التراب عليه. الآن لو جت هذا الجدار هذا أملس لو طق، لكن لو حكيته يظهر ايش باطنه، هو يظهر هناك الرمل او اصل الارض. كيف يعني؟
يعني لو ما وضع
يديه
من غير
ما هل يسمى تيمم؟ اذا وضع يديه على الارض صحيح انه يصح، وانه لا يشترط الضرب، يعني لو وضع يديه هكذا وضعها ثم رفعها صح، لأن الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ما ذكر الله ضربا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما إيش كان يفعل أن تلعب يديك هكذا، فوصفه بضرب الأرض وليس ما به الضرب هكذا، والله عز وجل أمر مسح الوجه واليد بالتراب بالصعيد. يعني آخر سؤال إن قلنا بوجوب استنشاق، إما أن يدخل جزء من الماء إلى أنفه، إن كان لا يستطيع حتى نهائي القروح واصلة إلى أطراف الأنف، إن قلنا بوجوب الاستنشاق والاستنثار يتيمم عن ذلك، وإن قلنا بعدم وجوبه خلاص لا يجب. الله أعلم، وصلى الله وسلم.